والآن مع الشريط الثالث من هذه المجموعة، وهو الخامس عشر من بدء الشرح.
قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وجه الله مثل وجه كذا، وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبهها، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. قل إنما حرم ربي الفواحش. فناخذ الله إذا قال قائل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه صفة سلبية، لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة النسبية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه، وعلمنا أنه لا يمكن أن يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حرم بمعنى منع، وأصل هذه الكلمة أو أماتها الحور روأمين تدل على المنع، ومنه حريم البئر في الأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه. طيب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تمام، الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواء. الزنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وفي اللواء قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصالح. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا لأن وصفه بوصفين، فاحشة ومقت، ثلاث أوصاف. وفي الزنا وصف الله بوصفين إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، وقول ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنه باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الناس، ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. ثانيا قال والإثم والبغي بغير الحق، يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، والبغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف إيش الكاشف، يسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليم لموصوف. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم عليكم وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها تلقى للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا البغي بغير الحق، أي أنه صفة أو قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان. نعم، يعني تكشف الأمر وتوضحه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. طيب، أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. خمس، لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الثنتين؟ الظاهر الإنسان جميعا كلهم باب السلبية. فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا بكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. طيب، الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها، كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها. طيب، هذه الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في القبح؟ ها؟ ايه. ابن القيم رحمه الله يرى أن ترتيبها في القبح حسب ترتيبها في الذكر، ويقول أعظمها أن نقول على الله ما لا نعلم. نعم، ثم الشرك، ثم الإثم والبغي بغير الحق، ثم الفواحش في آخر شيء. نعم، لكن هو يقولنا ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. يقول إن الله بدأ بالأسهل في الأسهل، فالفواحش أقل من الإثم والبغض بغير حق، والإشراك بالله أقل من القول عليه بما لا نعرف، ولكن هذا في الحقيقة محل توقف عندي، لأن الفواحش أعظم من الإثم، الفواحش أعظم من الإثم، إلا أن يراد بالإثم ما هو أكبر الكبائر، ولكن ظاهر الآية أن الإثم كل ما يأثم به الإنسان، ومعلوم أن الإنسان قد يأثم بالصغير وهي دون الفواحش. فكلام ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى تأمل، ولا يمكن أن يؤخذ على وجه التسليم بدون تأمل ونظر. طيب، إذا حرف الإنسان نصوص الفساد مثل أن يقول المراد باليدين النعمة، هل قال الله ما لا يعلم؟ من وجهين، أولا الوجه الأول أنه نفى الظاهر، والثاني أثبت الله خلاله. نعم بغير ذلك، نعم بغير دليل. فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هذا الدليل على أنه لم يرد وعلى أنه أراد، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت الله ما لا تعلم. ثم قال رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، الرحمن على العرش استوى جملة خبرية اسمية، يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، كلام المؤلف ظاهره فيه شيء من النظر، لأنها لم تتكرر في هذا اللفظ في سبعة مواضع، وإنما جاءت في موضع واحد، لكن المؤلف رحمه الله يعتذر عنه بأنه قالها على سبيل المعنى دون اللفظ، كأنه قال وقوله بأنه استوى على عرش فيكون مراد المعنى، وإنما قال في سبعة مواضع ليؤكد ثبوت الاستواء لله، وأنه لا يمكن أن يراد به خلاف الظاهر، إذ لم يأتي في موضع واحد منها مبينا فيه خلاف الظاهر. يعني مثلا لو أن المواضع السبع هذه جاء في موضع واحد يقول استولى، نعم لحملنا بقيتها عليه، لكن لم يأتي في هذا اللفظ أبدا. يقول الموضع الأول في سورة الأعراف في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق، الله محل من الإعراب خبر إن، يعني ربكم هو الله، خلق السماوات أوجده في ستة أيام، ما مدة هذه الأيام؟ الجواب أنها أيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا، وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء، كما فصل الله ذلك في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواسها في أربعة أيام سواء، نعم كم صارت؟ أربع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، ففصلها الله في سورة فصل. طيب في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم للتركيب، استوى بمعنى على، والعرش وذلك السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، لكن نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما. قال الهدهد بن سليمان: ولها عرش، ولها عرش عظيم. في هذه الآية من صفات الله سبحانه وتعالى عدة صفات، لكن المؤلف ساقها بإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يشبه استواء المخلوقين. فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة معاني: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنه. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى. قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معه على الكرسي. وقال تعالى: وجعل لكم من الكرسي والأنعام ما تركبون لتستووا على الرؤوس ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فالله هذا هو معنى الاستواء على الشيء. وفسره أهل الخطيب كأن المراد به الاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى عليه. واستدلوا لتحريفهم هذا بدليل موجب وبدليل ثالث. أما الدليل الموجب فقالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من راقي. البيت مرة ثانية: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من راقي. بشر بن مروان استوى يعني استولى على العراق من غير سيف أو دم من راقي. قالوا: هذا سيف من رجل عربي، ولا يمكن ان يكون المراد به استوى على العراق يعني عاد على العراق، لا سيما انه في ذلك الوقت ما في طائرات يمكن على العراق به. هذا دليل ايش؟ ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. اما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار، لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى العرش. هذا واحد، وهذا محذور ولا محذور؟ محذور أن نصب الله على بالحاج. ثانيا، لازم من ذلك أن يكون جسما، لكن ذلك أن يكون جسما بأن استواء شيء على شيء بما نعلو عليه يعني أنه جسم. ثالثا لازم أن يكون محدودا، لازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على الشيء يكون محدودا. إذا استويت على البعير كان محدود بمنطقة معينة محصور بها، نعم، وعلى محدود ولا على غير محدود؟ على محدود أيضا. ولهذا لما قدمت امرأة جهم الكوفة أو البصرة اجتمع الناس إليها وقالوا إن الله استوى على الأرض، قالت لا أنا أكفر بذلك، إنه إذا قلت استوى الأرض فهو محدود على محدود، محدود الله على محدود. هذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى لا بمعنى علو والارتفاع، فبماذا نجيبه؟ نقول لهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نجيبه أولا تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه. وش الدليل؟ أنه لم ينقل عنهم خلافه، خلافه ظاهر، ولو كانوا يرون خلاف ظاهرهم لنقل إليه. ما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استوى أبدا، هذا واحد. ثانيا أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن وجدنا أن مادة الاستوى إذا تعدت في على فهي بمعنى إيش؟ العلو والاستقرار. هذا ظاهر اللفظ وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يلزم على تفسيره من استوى بمعنى استولى لوازم باطلة. نعدها، أولا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرش، لأنه يقول خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على عرش، وقبل ذلك لمن؟ لغيره على زعمه. ثانيا أن الغالب من كلمة سولة الغالب مو دائما أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، لا تكون إلا بعد مغالبة. فمن الذي غالب الله؟ لا أحد يغالب الله، نعم. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب؟ ليس الغالب. طيب، من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض، صحيح؟ حقنا ليش؟ لأنه مستوى عليه. نقول إذا كانت استوى بمعنى استولى إذن قولوا إنه استوى على العرش، كان على الأرض، واستوى على الجمل، واستوى على الإنسان. وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ باطل، هذا لازم باطل. فصار يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. هذه الأدلة لنا هجومية ولا دفاعية؟ لا، هجومية، هذه هجومية. طيب، نأتي بالأدلة الدفاعية لأنهم هجموا علينا. لماذا هجموا علينا؟ بدليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل الإيجابي قالوا عندنا في الشعر العربي ايش هو؟ ها؟ قد استوى بشمع العراق، وهذا مدفع هاون ما تستطيع ان تقابلوه. ممكن دافعه؟ كيف نقول؟ اولا نقول اثبتوا لنا سند هذا البيت، بس تقولون لقول الشاعر هذه السند، قول حدثنا به فلان عن فلان عن فلان حتى تصلوا الى الرجل الذي قاله، وهم لم يفعلوا هذا. الان لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ابن ابي عيش بالسند، هذا واحد نطالبهم اولا بالسند، فاذا جاءوا به نطالبكم بثقه الرجال ولا لا؟ هؤلاء الرجال ابحثوا عنهم، قد يكون رجال ليسوا بشيء، اليس كذلك؟ طيب ثالثا من هذا القائل؟ سموه. انتم الان تقولون نستدل بقول الشاعر، وش هذا الشاعر؟ ها؟ يمكن ان هذا الشاعر بعد السنه الخامسه او السادسه او العاشره، ما ندري. الشاعر ما يكفي. انا الان يمكنني ان اقول استوى بشمع العراق ولا من يمكن ان اخبر بانه استوى العراق؟ فبينوا لنا من هذا الشاعر. لماذا اقول بانه هذا الشاعر؟ لنعرف هل كان قبل تغير اللسان او بعد تغير اللسان، لان كل قول يستدل به على اللغه العربيه بعد تغير اللغه العربيه فانه ليس بذلك، لان العربيه بدات تتغير من التسعه الفتوح ودخل العجم مع العرب اختلف النساء، وهذا في احتمال انه بعد تغير النساء حتى لو عرفنا القائل. ثالث في ايضا جواب، نقول ان تفسيركم استوى بشمع العراق بالثوره تفسير يعبده الله، تفسير يعبده الله، لانه من المتعجب ان بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما نستوي على السرير او على الدجاج، مستحيل. فلهذا نلجأ إلى تفسيره بماذا؟ بالثور. هذا نقوله من باب التنزل، وإلا فعندنا جواب آخر، أن نقول الاستواء بمعنى العلو، والعلو نوعان، علو حسي كاستوائنا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. يكون معنى استوى بشمع العراق يعني على علو غلبة وقهر، وحينئذ تتفتت أعضادهم ولا يستطيعون حمل سلاحهم فضلا عن أن يرمون به، أليس كذلك؟ طيب السلاح الثاني عندهم ما هو؟ ها؟ أي لا الله تعدى الوقت شوي، ها؟ نخلي سلم سلم الليلة القادمة. ما هو؟ لا لا الله، هم يقولون الإنسان يستوي على الشيء، لكن الله ما يستوي. أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله استوى على العرش، فيؤمنون بأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، ويؤمنون بأن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئة، ويردون على من فسر الاستواء بالثورة. وكل هذا سبق في الدرس الماضي ولا حاجة إلى إعادته لأنه تم في المناقشة فيه. وذكرنا فيما سبق أن استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه، مقرونة بعلى وبإلى وبالواو ومجرد، ولكل موضع معنى. فإذا قرنت بعلى فهي بمعنى على، مثل استوى على العرش، استوت على الجودي، استويتم عليه. وإذا قرنت بإلى فمعناها القصد بإرادة تامة أو العلو، على خلاف بين علماء السلف، والأقرب الأول، لأن اللغة العربية أمر علينا قد يرمن فيها الفعل معنى آخر يدل عليه الحرف الذي عدي به أو الذي عدي إليه. طيب، إذا اقتنت بالواو فهي بمعنى التساوي، ومنه قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة يعني تساوى الماء والخشبة. لكن مش معنى الكلام هذا، معناه انهم يضعون خشبة اذا وصل اليها الماء اوقفوا النفس. البركة كانت الاول يملؤونها ماء وينزحون الأجل بالثواني أو غيرها، فإذا وصل الماء إلى خشبة محفوظة على أنها علامة قالوا استوى الماء والخشبة يعني تساوى. الرابع أن تكون مجردة ومعناها الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. طيب، هل من هذا الأخير قوله تعالى الرحمن على الأرض استوى؟ ما جاءت على بعدها؟ انتبهوا، ما جاءت على بعدها، نقول لكن جاءت قبلها، ولهذا على العرش استوى الجار المجرور يتعلق باستوى، لكن قدم عليه للاختصاص والحصر. طيب، ها هي مقرونة كان قبلها ولا بعد؟ طيب، ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر آيات الاستواء وهي سبع آيات واضحة صريحة، بدأ بذكر العلو. ولكن بعض الناس تساءل قال إننا إذا قلنا خلق السماوات ثم استوى يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا، يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا، فهل هذا صحيح؟ سؤال، يقول الآية خلق ثم استوى، وهذا يستلزم أنه حين خلق السماوات والأرض ليس عاليا. فالجواب لا يستلزم، لا يستلزم، نعم يدل على أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، والاستواء على العرش أخف من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص بالعرش، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا، لكنه ليس عاليا على العرش، ليس عاليا على العرش بذات يعني العلو الذي يختص بالعرش. وأظن المثل واضح. فإذا لا يلزم من عدم استوائه على عرشه عدم علو، بل هو عالم ثم بعد ذلك بعد خلق السماوات والأرض صار له علو خاص على العرش، صار له علو خاص على العرش. طيب، فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس عالنا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوى على العرش أو لا؟ نقول الله أعلم. طيب، سؤال ثاني، هل العرش قبل السماوات والأرض أو بعدها؟ قبل السماوات والأرض. نعم، كما قال الله تعالى: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء يعني حين خلق السماوات والأرض. واضح؟ طيب، ذكر المؤلف الآن بدأ بآيات العلو، فقال رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى أصحاب عيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم بلا أب، ولهذا ينسب إلى أمه. يقول إني متوفيك. متوفيك ذكر العلماء لها ثلاثة معان: متوفيك بمعنى قابضك، ومنه قولهم توفى حقه أي قبضه من الوفاء، من الوفاء أوفيته حقه فتوفى أي قبضه. القول الثاني: متوفيك منيمك، لأن النوم وفاء، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت متى يتوفاها في منامه. وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تحصل النهار ما بطق فيه. القول الثالث انه وفاه موت. متوفيك مميتك، ومنه قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي ابتلى بكم، وقولها: الله يتوفى الانفس حين موتها. فالاقوال اعترض اذن كم؟ ثلاثة. أيها أصح؟ نقول: أما متوفيك بمعنى مميتك فإن ذلك بعيد، لأن عيسى لم يمت، لم يمت وسينزل في آخر الزمان. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، في أحد على أحد التفسيرين أي قبل موت عيسى، وذلك إذا نزل. وقيل قبل موت الواحد، يعني أن ما من أحد من الكتاب إلا إذا حضرت الوفاة آمن به حتى وإن كان يهوديا. هذا القول ضعيف، أعني أن المراد بالوفاة وفاة الموت. بقي الترجيح بين وفاة القبر ووفاة النوم، يعني قابضك إلي وأنت يقظان حي، وأنت يقظان حي. نقول إنه يمكن أن يجمع بينه فيكون قابضا له حال نومه، أي أن الله يلقي عليه النوم ثم يرفعه، ولا منافاة بين الأمرين، أن يلقي الله عليه النوم ثم يرفعه إلى السماء ويبقى إلى الوقت الذي يعلم الله له فيه بالنزول إلى الأرض. أو ورافعك إلي، الشاهد هنا رافعك إلي، إلى تفيد إيش؟ تفيد الغاية، تفيد الغاية. فإذا كان رافعك إلي فأين مرفوع إلي؟ فوق. وهذا يدل على العلو، على علو الله عز وجل. طيب، فلو قال قائل: رافعك منزلك، كما قال الله تعالى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله، قلنا هذا لا يستقيم، لأن الرفع هنا عدي بحرف مخفض، ها، الرفع الذي هو الرفع الفوقية، رفع الجسد، وليس رفع المنزل. فقل رافعك إلي، واضح؟ علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو لفظ معنوي وعلو ذاتي. أما علو المعنوي، العلو المعنوي فهو ثابت لله في إجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عالم علوا ايش معنويا لا ينكرون. واما العلو الذاتي فهو ثابت عند اهل السنه غير ثابت عند اهل البدعه، يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس عاليا علوا ذاتيا. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي. فنقول إن أهل السنة تدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. خمسة أنواع من الأدلة. الكتاب العزيز تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر العلو، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. من هذه خمسة. العلو مثل قوله وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوق ويفعلون ما يؤمرون. نزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إنا أنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك. صعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. طيب، الخامس كونه في السماء مثل قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. طيب، أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بمثل العلو، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش، والله فوق العرش. وجاء ذكر السماء أنه أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء. وجاء أيضا ذكر ذلك في قوله إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها الزوجة إذا خالفت زوجها فأسقطت، إلى غير ذلك من الأحاديث. وجاء إثبات العلو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك حين رفع أصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ أن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم 124,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه وينكسها إلى الناس، اللهم اشهد، يعني عليه على هؤلاء الذين في الأرض. وهذه إشارة بالفعل، إثبات للعلو بالفعل. ولما جاءه الرجل دخل عليه وهو يخطب يوم الجمعة وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فضل الله يغيثنا، رفع يده قال اللهم أغث، إلى أين؟ إلى السماء التي فيها من يدعوه سبحانه وتعالى، اللهم أغث. هذا إثبات للعلو شروط بالفعل. وأما في التقرير فإنه جيء إليه بجارية، جاء معاذ بن الحكم رضي الله عنه بجارية يريد أن يعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله اللهم صل وسلم عليه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. جارية لم تتعلم، والغالب على الجوار الجهل، لا سيما وهي أمة غير حرة غير طليقة، ما تملك نفسها، تعلم أن ربها في السماء وثيران بني آدم ينكرون أن الله في السماء ويقولون إما أنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال، أو أنه في كل مكان، أو إنه في كل مكان. سبحان الله، الإنسان الذي على فطرته مهدي لفطرته، ومن سلك سبيلا غير سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام هلك. هذه بمجرد ما قال عين الله، ما قالت أتأمل فكر هل هذا ممكن أو جائز، هل هذا يقصد الحيث والحد والجهة أو ما أقصد، ولا دم تقول كذا أبدا، فورا قالت بسم. فجاء الجواب فورا. ما هو الجواب؟ أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا إقرار. ما قال الرسول لما قال في السماء قال سبحان الله عما تصفون، الله في السماء، الله منزه أن يكون في السماء، هذا حد، حدث الله، جعلته متحيزا في مكان، جعلته في جهة، استغفري ربك. قال الكلام هذا أبدا، بل قال أعتقها فإنها مؤمنة، وهذا إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات أيضا أن هذا هو الإيمان، أعتقها فإنها مؤمنة. طيب، دلالة الإجماع، أجمع السلف على أن الله تعالى بذاته في السماء من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فإن السلفي الذي يأخذ بآثار السلف ولو تأخر زمنه يعتبر سلفيا. أجمعوا على أن الله تعالى في السماء عالم بذلك. نقول كيف أجمعوا؟ إيتني بحرف واحد يقولون إن الله بذاته في السماء. نقول إمرار من آيات هذا والأحاديث مع تكرار ذكر العلو فيها والفوقية ونزل الشمل وصعودها إليه دون أن يأتوا لما يخالفها، هذا إقرار منهم على إثباته، على إثباته. ولهذا لما قال الشيخ الإسلام إن السلف مجمعون على ذلك قال: فلم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء، أو إن الله في الأرض، أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، أو إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه. ما الكلام هذا؟ لا تجوز الإشارة الحسية إليه. إيش مثل؟ يعني ما قالوا ما يجوز يقول لا إله إلا الله. صرف يجيب السلف. بعض المبتدع يقول أنا، بعض المبتدع اللي ينكر العلوم يقول لو رأيت واحد رفع أصبعه إلى السماء يشير إلى الله لقطع. أعوذ بالله. الرسول يرفع يده إلى السماء وأن تقول لو شفت أحد يرفع قطعته، نسأل الله العافية، كيف تفعل البدعة إلى مثل هذا الحد؟ طيب، جلالة العقل على ذلك نقول لا شك أن الله عز وجل إما أن يكون في العلو أو في السفل، وكونه في السفل نقص لأنه يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فلا يكون له العلو التام والسيطرة التامة والسلطان التام، لأن العلو من فوق فيه تمام السيطرة. حتى في الميادين العسكرية الآن الحربية إذا كان الأمر من فوق يكون السيطرة على الأسفل أكثر وأقوى. فنقول إما أن يكون الله فوق أو تحت، والثاني ممتنع، وإذا امتنع الثاني إيش؟ تعين الأول. طيب تقرير آخر عقلي أن نقول إن العلو صفة كمال بالاتفاق، باتفاق العقل، ليس أحد من العقل يدعي أن العلو صفة نقص. وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا إلا، لأن المعروف أن كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله، وقولي مطلقة إفرادا من الكمال النصف الذي يكون كمال في حال دون حال، فالنوم مثلا نقص ولكنه لمن يحتاج إليه ويستعيد قوته به كمال. طيب تقينا في الفطرة، الفطرة عدم الإيمان في المنازعة فيه ولا المكافأة، كل إنسان مفروض على أن الله كل إنسان، نعم. ولهذا عندما يفجأك الشيء الذي لا تستطيع دفعه وإنما توجه إلى الله تعالى بدفعه وينفرق قلبه إلى السماء، حتى الذين ينكرون على الوجه ما يقدرون يرفعون يديهم إلى الأرض، ينزلون يديهم إلى الأرض. فحاج رجل من سنوات مع آخر ينكر العلو، وكانت المحاجة في يوم عيد الأضحى، فقال له المناظر له أنت بالأمس في عرفة؟ قال نعم. تدعو الله؟ قال نعم. ترفع يديك في الدعاء؟ قال نعم. قال كان عليك أن تنزل الأرض، قل يا رب أعطني. أنت الآن غصب عليك تقر بأن الله في السماء، ترفع يديك شلون ترفع إلى من ليس في السماء وأنت تدعو؟ هذه الفطرة لا يمكن إنكارها، حتى إنهم يقولون إن بعض المخلوقات البهماء العجماء تعرف أن الله في السماء، تعرف أن الله في السماء. في الحديث الذي يروى أن سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه خرج يستسقي ذات يوم في الناس، فلما خرج رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء، الله أكبر، تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا رزقا، فلا تمنع عنا رزقا، سقيا، فلا تمنع عنا سقيا. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة الغيب. يشبيه النظر في السماء إلهام فطري، إلهام فطري. ويقال إن البقر إذا طري وعجز وقع من الرسل انه يقف ويرفع رأسه الى السماء، نعم. ونحن نشاهد الجعل، الجعل اذا اذيته وقف ورفع يديه الى السماء، وقف خاشع ما يتحرك ورفع يديه الى السماء. نحن لا نعلم، ربما هذا يدعو الله عز وجل مثل ما دعت النملة. فالحاصل ان كون الله في السماء أمر معلوم بالفطرة. والله لولا فساد فطرة هؤلاء المنكرين لعلموا أن الله في السماء بدون أن يطالعوا أي فساد، لأن الأمر الذي تدل عليه الفطرة ما يحتاج إلى مراجعة الكتب، الفطرة تدل عليه. إذن أدلة علو الله العلو الذاتي 5 أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. تمام؟ طيب، الذين أنكروا علو الله عز وجل تجأ بذاته، حجتهم يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. إذن فما هو العلو عندكم؟ قالوا إن العلو عندنا هو العلو المعنوي، والعلو المعنى. طيب، في آيات تمنع ما ذكرت، وهو القاهر فوق عباده، قالوا هذه فوقية معنوية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، من السماء إلى الأرض، قال ما يمنع، يدبر من السماء وهو مهتد، يعرج إليه يعني يعود إليه ويرجع. طبعا هذا لو كان الآية هذا معناها لكان معنى مستقرا بعيدا من الله، والآية بظاهرها وأسلوبها تدل على أن الله في السماء يدبر الأمر من السماء يأتي من عنده إلى الأرض ثم يعود إليه صائرا. طيب، بقينا أن نقول كيف نجيب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما. نقول أولا لا يلزم أن لا يجوز إبطال جلالة النصوص في مثل هذه التعليلات، هذه واحدة. ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يخرج النص أن يعلله بمثل هذه العلة، العليلة بل الميت. إذا كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله أثبت له العلو والسلف الصالح أثبت له العلو، يجي أن تقول ما يمكن نفس العلو لأنه لو كان علو لكان كذا وكذا. ثاني نقول إن كان ما ذكرته لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقول به، نقول نعم هو جسم ومحدود إن كان لازم، كلمة إن كان لازم. لماذا نقول به إذا كان لازما؟ لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه وما لا يلزم. ولهذا لما علم عز وجل ما يلزم من كلامه من الوهم الفاسد بينه في الحديث الصحيح: عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، ومرضت فلم تعودي. هذا وش ظاهره؟ أن الله عز وجل هو الذي احتاج إلى الطعام ولم أطعم، وأن الله هو الذي مرض ولم أعرف. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعم، عبدي فلانا مرض فلم تعد. فبين الله عز وجل، فلو كان مثل آية العلو أو نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا، لو كان تستلزم معنى فاسدا لبينه الله عز وجل ما يدل على ثبوت ذلك، لأنه كلما كثرت الأدلة وتنوعت كان ذلك أثبت للمدلول. طيب، يحتاج أن نناقش فيها ولا واضح؟ ها؟ واضح. طيب، فيه الدلالة العقلية، هنا إن العقل يدل على علو الله عز وجل من وجهين، هذا هو اللي يحتاج نناقش. نعم. قال: وقوله بل رفعه الله إليه، بل هذا للإضرار الإبطالي، لإبطال قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. مش بعده؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه من بعد ما جاءهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز حكيم. الذي جعلني أتوقف لأن ذهني يبادرني أن أقول أمرا غريبا، أول ما ظهرت القومية العربية والتطبيل لها والتدمير قالوا فيما قالوا إن اليهود قد قتلوا المسيح عيسى بن مريم. شوف كيف، علشان ايش؟ كذبوا القرآن علشان يكرهون الناس، يكرهون اليهود للناس. والذي يدعي أن اليهود قتلوا المسيح عيسى بن مريم كافر، لأن الله يقول وما قتلوه يقين. ثم إن الكنائس أظهرت براءة اليهود من قتل عيسى بن مريم، وبعد ظهور هذه البراءة صاروا بريئين من قتله بعد ظهور هذه البراءة. أما قول الله وما قتلوه يقينا فهذا نسأل الله السلامة. نحن نقول إن اليهود ما قتلوه لكنهم باقوا بإثمه، باقوا بإثمه لأنهم يعتقدون أنهم قتلوه ويقولون ذلك. وفعلا الرجل الذي ألقي على شبهه قتلوه، فنقول المسيح عليه الصلاة والسلام عصم منه وما قتلوه يقين، لكن إثم قتلهم إياه مكتوب عليه ومحسوب عليه لأنهم يقولون ذلك، وفعلا قتلوا الرجل الذي شبه به. طيب، بل هذه للإضرار إبطالي، أين يعني بل قطعا ما قتلوه ورفعه الله إليه. الشاهد قوله رفعه الله إليه، فإنه صريح بأن الله تعالى فوق. قال: وقوله إليه يصعد الكلم، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إلى من؟ إلى الله. يصعد الكلم الطيب، الكلم هنا اسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات، والكلم اسم جمع. الكلم الطيب يشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله: القرآن، الذكر، العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل كلمة تقرب الله فهي كلمة طيبة تصل إلى الله عز وجل وتصل إليه. العمل الصالح يرفعه الله، يرفعه الله إلى من؟ إليه أيضا. والعمل الصالح يرفعه الله، فإذا الكلمات تصعد والعمل يرفع. نعم، كلها تدل على أن الله فوق. قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أن يقول يا هامان فرعون، وهامان وزيره، وزيره قال ابني لي صرحا أي بناء عاليا، بناء عالي، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء فأطلع إلى إله موسى، يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء، فموه فرعون على قومه وقال له ابن لهذا. يحتمل أنه موه علشان يرقى على هذا الصرح العالي ثم يقول والله ما وجدته، ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم، سبيل التهكم يقول موسى قال إن إلهه في السماء خلنا نطلع نشوف تهكما. وأيا كان فاستمع، قال وإني لأظنه كاذبا، ونحن نقول كذبت، إنك لا تظنه كاذبا بل تعلم أنه صادق، لكن ليس كذب وإني لأظنه كاذبا، للتمويه على قومه، التمويه على قومه. نعم، قال إني لأظنه كاذبا، ولكن نقول إنه كذب في دعواه أنه يظنه كاذبا بل هو يعلم أنه صادق. قد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وش قال؟ قال ما علمت، ها؟ ما قال ما علمت، أقره على هذا الخبر المؤكد في اللام وقد والقسم. نعم، والله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، الشاهد من هذا أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى الذاتي قد جاءت به الشرائع السابقة، قد جاءت به الشرائع السابقة. قال وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. لا والله ما نأمن، ما نأمن عقاب الله. أأمنتم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل، لكنه كنى عن نفسه بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمة، إظهار عظمة، وأنه فوقكم، قادر عليكم، مسيطر عليكم، مهيمن عليكم، لأن العالي له سلطة على من تحته. فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت تضطرب. مش الجواب نأمن ولا ما نأمن؟ لا نأمن والله، بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تصل بين الأرض. والانهيارات التي يسمونها الآن انهيار أرضي وانزلاق جبلي وما أشبه ذلك فيها نفس الذي هدف الله به هنا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات ليهون الأمر على البسطة من الناس، البسطة من الناس، ولا هي نفس ما هدد الله به هنا. أم أمنتم، يعني بل أمنتم، أم هنا بمعنى بل والهمزة، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحاصب عذاب من فوق كل من تحت، ها؟ الحاصب اين من فوق، والخصف من تحت. شف الله عز وجل هددنا من فوق ومن تحت. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كما أرسل على قوم لوط وكما أرسل على أصحاب الفيل، أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى قال المؤرخون إن الحجر وهو صغير يضرب الواحد منهم على هامته ويخرج من دبره. نسأل الله العافية، والله على كل شيء قدير. هنا قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من إيش أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرق. أربعة أنواع من العذاب. هنا ذكر الله نوعين منها: الحاصد إشباعات، والخصم. والشاهد من هذه الآية هو نعم قوله من في السماء. أهل السنة والجماعة يقولون من في السماء، من اسم موصول، وفي السماء صلة الموصول، لكنه متعلق بجملة محذوفة هي الصلة. نعم، فهي شبه جملة والجملة محذوفة. التقدير من على في السماء أو من استقر في السماء، أن يصف بكم الأرض. فإذا الذي في السماء هو الله عز وجل، وهو دليل على علو الله بذاته. لكن ها هنا إشكال، وهو أن في للظرفية، والظرف فإذا كان الله في السماء وفي للظرفية، فإن الظرف محيط بالمظروف. أرأيت لو قلت الماء في الكأس، الماء في الكأس، الكأس محيط في الماء وأوسع من الماء، فإذا كان يقول أأمنتم من في السماء، نعم، فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله، ظاهره أن السماء محيطة بالله. وهذا الظاهر لا شك أنه ظاهر باطل، لا شك أنه ظاهر باطل. وإذا كان الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله. صح، لأنه لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا وباطلا. إذن ما هو المخرج على حسب قواعد اللغة العربية من هذا الإشكال؟ قال العلماء إن المخرج أن نسلك أحد طريقين: فإما أن نجعل السماء بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والسماء بمعنى العلو وارد في اللغة بل في القرآن. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمراد من السماء من العلو. كيف من؟ ما هو المراد السماء، السماء اللي فيها النجوم البعيدة؟ لا، لأن الماء هذا ينزل من السحاب، وقد قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فيكون من في السماء أي من في العلو. وفي إشكال بعد هذا؟ ما في إشكال في العلو الذي ليس محايد، لا يحايده شيء ولا يكون فوقه شيء، العلو المطلق. أو نجعل في بمعنى على، ونخلي السماء هي السقف المحفوظ، أو هي السقف المرفوع، يعني الأجرام السماوية. إذا جعلنا السماء هي الأجرام السماوية، فإننا نجعل في بمعنى على، في بمعنى على. وتأتي في بمعنى على في اللغة العربية بل في القرآن. قال فرعون لقومه: السحر على الذين آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ليس المعنى يشق الجذع ويدخله ويصلب فيه، معناه يصلبه على جذع النخل. وقال عز وجل: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، يعني احفروا خنادق وادخلوا فيها. لا، المعنى على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض. وحينئذ من في السماء أي من على السماء، فتطابق الآية مع مدلولها اللغوي الذي ليس فيه نقص بالنسبة لله عز وجل. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا كلام الله عز وجل. فالجواب أن نقول أما الآية الأولى فإن الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالظرف هنا لألوهيته، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، كما تقول فلان أمير في المدينة ومكة وهو في واحدة منهما، ولا فيهن كلهن؟ وش اللي فيهن كلهن؟ إمارة، إمارته وسلطته، هذا أيضا ألوهيته في السماء وفي الأرض، أما هو عز وجل ففي السماء. الآية الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول فيها كما قلنا في التي قبلها، وهو الله أي وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض، أما هو في السماء، ولهذا جاءت بالجمع السماوات، فنقول المعنى وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات المألوه في الأرض، فألوهيته في السماوات وفي الأرض. وقيل المعنى وهو الله في السماوات وتقف، وتقف ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وهذا المعنى فيه شيء من الضعف، لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط بعضها ببعض. والصواب الأول أن نقول الله في السماوات وفي الأرض، يعني أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض. نعم. أي والله ما فيه نظر، فيه نظر، الصواب أن في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته. حتى أيضا ما قال وهو الله وهو الذي في السماء فقط، قال إله، فالألوهية هي التي كانت في السماء وفي الأرض. النظر تشقيق الآية، ثم الآية ما أطلقت، ما قيل وهو الذي في السماء فقط، قال في السماء إله، في السماء إله، يعني ما قال لو قال وهو الذي في السماء قلنا ممكن يقول وهو الذي في السماء أي ذاته، لكن في السماء إله، يعني هو إله في السماء. نعم. أي وجهين؟ لأن هي المعنيين على المعنى الثاني لازم من الوقف وقطع آخرها عن أوله، فلا تحتمل معنيين، لا تحتمل معنيين مع إجرائها مجرى واحد. هنا نعم خليل. ها ما بعد وصلناها إلى الآن؟ أهل ما بقى كلمة اسبلين. لا نعم
لا
لا لا
قد يقول إذا قلت
من الله
إذا ماذا يكون
الله؟ إيه؟ يعني أقتضي هذا أنه ما يقتضي أن يكون في مكان أبدا، يعني وإن اقتضاه لكن لا يستلزم ذلك، يعني فرق بين ما يستلزم وبين ما يقتضي. يعني قد مثلا أنا أرفع الحبل إلي، لنفرض أني بنرفع مثلا كيس سمنت أبقى إلي، هل لازم أن يصل إلى المكان الذي فيه؟ نعم. نعم. أي يخرج؟ نعم. قال الإمام يخرج ولا بأس أن يبكر أيضا. لا لا. لأنه خرج العبادة. نعم. إذا قلنا علو الذات وعلو الصفة فإن القدر والقهر يدخل في علو الصفة، وحين أيضا ما نقول إذا قلنا شيء علو القدر وعلو القهر كم لكذا من صفة؟ صفتين، لكن نقول علو القدر والقهر والعلم والعزة والحكمة كل الصفات. ولهذا كان التقسيم بأن نقول علو ذات وعلو صفة أعم أعم يشمل جميع النائم. نعم. لا لا نرد عليه نقول إذا جاب الشرط في الواجب فهل مسؤول أو لا، ثم إن الاعتكاف الشرط فيه معناه أن إذا خرج ما في الاعتكاف، لأن هذا إذا خرج وقلنا إن هذا الخروج مفصل معناه ما ينبني الثاني على الأول. يعني افرض رجل اعتكف 10 أواخر من رمضان 5 ليال وخرج خروجا يبطل الاعتكاف، ثم استأنف في يوم 26، هل يقال هذا الرجل اعتكف 10 أواخر؟ لا. فإذا قلنا إنه إذا اشترط الخروج لمثل هذا لا يبطل الاعتكاف نقول إنه اعتكف 10 أواخر. طيب الآن نوقف الأسئلة، وأنا بقول لكم أيضا مثلا في ليلة الاثنين وليلة الأربعاء إلا هو إلا هو 5
ولا 50 إلا هو ثالث ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو نعم أينما كان فسينبئه بما علمه يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحدث إن الله معنا وقوله إنني معكم
أسمع وأرى أسمع شكل يا أخي شكل. نعم. إن الله إيش تضم القاف ولا بفتح ولا بكسرها؟ فتحة اللي بعده واو كيف تقوم بفتحة واللي بعده واو؟ يضم القاف توافقونه؟ اتقوا الى فرس الامر هنا واصبروا هل كم من فئة حرك نعم حرك حرك قليلة بالنص قليلة ما أصلح النص في الجار هو يصبح الجار واللي قبله فئة صورة منه، قليلة صفة لفئة فتكون مجهورة. المجهورة فئة قليلة غلبت فئة بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله ذكر آية العلو، وذكرنا أن العلو من صفات الله الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى، وأنه قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وسبق لنا من الفوائد المسلكية في هذا أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه، وحينئذ يخافه ويعظمه. وإذا خاف الإنسان ربه وعظمه فإنه يتقيه ويحذر ويقوم بالواجب ويدع المحرم. أما الآن فالمؤلف رحمه الله يريد أن يسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله عز وجل لخلقه، أدلة معية الله لخلقه، وناسب أن يقولها أن يذكرها بعد العلو، لأنه قد يتراءى للإنسان أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء وكونه مع العباد، فكان من المناسب جدا أن يذكر الآيات التي تثبت معية الله للخلق بعد ذكر آيات العلو. معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى عامة وخاصة، إلى عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى مقيدة بشخص ومقيدة بوصف، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما العامة فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، فإن الله تعالى مع كل أحد كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى واعلموا أن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي أخص من الأولى لأنها مقيدة بأوصاف محبوبة إلى الله، ولا لا؟ طيب، الخاصة أيضا تكون مقيدة بوصف ومقيدة بشخص، بشخص معين، مثل قوله لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وهذه أخص من التي قبلها. شف درجات، عامة مطلقة وخاصة بوصف مقيدة بوصف، وهي إيش دون تلك العموم، ومقيدة بشخص وهي خاصة أيضا وهي دون ما قيد بوصف. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عام. واضح؟ هذه المعية التي أثبتها الله لنفسه هل هي حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله وهو معكم أي وهو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وهكذا. فيفسرونها بماذا؟ بلازمها، يفسرونها بلازمها. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنها على حقيقته، وأنه معنى حق على حقيقته، لكن هي معية خاصة بالله عز وجل، ليست كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكان. أما نعم، لأن معية الله عز وجل معية وهو في علو، ومعنى وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها، لا يمكن أبدا. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في الفصل، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في جنوه قريب في علوه.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.